الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أئمة الحديث: وقدرة وقوة وعزة وكلاما. ذكرها هنا ثلاث صفات قرنها جميعا: وقدرة وقوة وعزة، القدرة والقوة والعزة. ذكرها وقرنها جميعا لأن بعضها يرجع إلى بعض، لذلك يقال عزة القوة. وقد جمع الله بين القوة والعزة فقال تعالى: وهو القوي العزيز. قال السعدي رحمه الله في معنى القدرة والقوة: يعني أن الله تعالى القدير كامل القدرة، فكلما أراده فعله، فكلما أراده فعله من غير عجز ولا معارض له ولا مضاد. فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه، فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في شيء من ذلك لم يكن لهم قدرة على معارضته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي قليل أو كثير، التنكير هنا للتقليل أو التكثير، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليه. وأخرجه أيضا أحمد وحديث صحيح. وقال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، وهو القوي الذي له القوة كلها. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما بالخلق من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فمن قوته وقدرته أنه خلق السماوات العظيمة والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم بعدما يفرقهم البلا، بل خلقهم وبعثهم عليه كنفس واحدة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومن قدرته أنه يحيي الأرض الهامدة اليابسة بعد موتها. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وأما صفة العزة فمن أدلتها قوله تعالى: فلله العزة جميعا. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: العزة الكاملة لله، وقد خلق العزة فأعز بها من شاء ما شاء من المدة، ثم عقبهم الذلة وعقب الذليل عزة، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بينه هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فيرزقه الله العقل فتراه عزيزا منيعا آمرا ناهيا ثم تراه وضيعا خاملا. والله تعالى لم يزل عزيزا ولا يزال عزيزا، لا تنقص عزته ولا تفنى، ليس كمثله شيء. وقال السعدي رحمه الله في معنى العزيز: فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا. فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة. ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين، وعزة الامتناع عن مغالبة أحد وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضروه أو نفعه فينفعوه، وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص. وعن كل ما ينافي كماله. ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء مع دلالته على المعنى المذكور، وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. المعنى الثالث من معاني العزة عزة القهر، الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات ودانت له جميع الكائنات، فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. فقوله فلله العزة جميعا دلت على إثبات صفة العزة لله سبحانه. معنى العزة المنعة والغلبة والقوة. تقول العرب أرض عزازي أي قوية صلبة ليست رخوة، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر أي العزة كلها. فلله العزة جميعا تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، وهنا قدم الجار والمجرور فلله العزة جميعا، فهذا يدل على أن العزة كلها لله. فالعزة الحقيقية مستمدة من عزة الله تعالى، كما قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين مستمدة من عزة الله رب العالمين، أي أن الله تعالى أعزهم بطاعته والإيمان به فنصرهم ومكنهم، كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقوله والسماء بنيناها بأيد، الأيد القوة من آد يأيد، كما وصف تعالى عبده داود بقوله ذا الأيد إنه أواب، أي إنه قوي على طاعة الله جل وعلا. وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هذا رد من الله تعالى على عاد قوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أثبت لنفسه صفة القوة، والقوة غير القدرة، القوة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير ضعف، والقدرة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير عجز. والمتين أي الشديد اسم من أسمائه تعالى. القوة غير القدرة، القوة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير ضعف، والقدرة وصف يتمكن فيه الفاعل من الفعل من غير عجز. والمتين الشديد وهو اسم من أسمائه جل وعلا. نحن أهل السنة نؤمن بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. شيء اسم ليس مؤخر، ليس كمثله شيء، كمثله خبر ليس مقدم. واختلف العلماء في الكاف كمثله، هل هذه الكاف زائدة أو لا؟ فقال بعضهم إنها غير زائدة، فيلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم، المثل هنا بمعنى الصفة أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، ليس كمثله، قالوا ليس كمثله أي ليس كمثله، فالمثل والمثل يأتيان بمعنى واحد. والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. فمثل الجنة أي صفة الجنة، والمثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا تكون الكاف غير زائدة. هذا القول ليس ببعيد عن الصواب. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات، أي ليس كذاته شيء، وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال آخرون إن الكاف زائدة لأن مثل بمعنى المماثل، فتكون الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من. اختلف النحاة في الكاف في قوله تعالى كمثله، قالوا إن الكاف داخلة على المثل، ظاهره أن لله تعالى مثلا ليس له مثل. تأمل في قولهم، قالوا إن الكاف داخلة على المثل، فظاهره أن الله تعالى له مثل ليس له مثل، فالتقدير ليس مثل مثله شيء، وهذا ظاهر البطلان. لهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج الآية على أقوال. القول الأول أن الكاف زائدة، فتقدير الكلام ليس مثله شيء، وقالوا إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. القول الثاني أن الزائدة مثل للكاف، فيكون التقدير ليس كهو شيء، وهذا ضعيف مردود لأن الزيادة في الأسماء قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، فالمعنى ليس كصفته شيء، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا. على هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب وهو الأجود، أنه ليس في الآية زيادة، فإنك إذا قلت ليس كمثله شيء لزم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا. وعلى هذا القول فلا حاجة لأن نقدر شيئا، وهذا المعنى هو الصواب. الممثلة نرد عليهم فنقول رأيهم ضلال. الممثلة يعبدون صنما لأنهم يقولون الله مثل كذا. المعطل يعبد عدما لأن نتيجة التعطيل اللا وجود لله جل وعلا. فالممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا، وهذا عابد الأوثان. قولهم هذا مبطل للآية الكريمة، الذين يقولون بالتمثيل فقولهم مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولهم هذا باطلا، وهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل. فالتباين بين المخلوقات واقع لا محالة، فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق؟ فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. قوله تعالى وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله تعالى، وقسمه العلماء إلى قسمين، إلى سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الرب تبارك وتعالى على قسمين، على سمع إجابة وعلى سمع إدراك. سمع الإجابة، قال تعالى إن ربي لسميع الدعاء، فمعنى السميع ها هنا المجيب، لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك الثناء، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إدراكه للصوت ليس وسيلة في الواقع، ولكن التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل، فمعناه سمع الإجابة وليس بسمع الإدراك. الثاني من القسمين سمع الإدراك، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. تارة يكون سمع الإدراك للتأييد، قال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وتارة يكون سمع الإدراك للتهديد، كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتارة يكون سمع الإدراك لبيان شمول إدراكه جل وعلا، كقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه، فلم يزل ولا يزال متصفا بها. السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، فتأمل في هذا، فتكون الصفة ذاتية باعتبار وتكون فعلية باعتبار آخر، كصفة السمع مثلا. السمع بمعنى إدراك المسموع، هذا لا ينفك عن الذات، فهذا من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه، لم يزل ولا يزال متصفا بها. السمع بمعنى النصر والتأييد، هذا من الصفات الفعلية لأنه مقترن بسبب، وهو راجع ومتعلق بالمشيئة، من شاء أن ينصره الله تعالى نصره، ومن لم يشأ أن ينصره لم ينصره. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب أيضا. البصير معناه ذو البصر، ويطلق على العليم ويطلق على الرائي، فهو بصير رؤية وبصير علما، فسبحانه يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد، فإنه تعالى يرى كل شيء لا يغيب عنه شيء. كذلك البصير بمعنى عليم به. الفعل المتعدي هو ما يتعدى أثره إلى فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به. الفعل اللازم ما يلزم فاعله لا يتعدى أثره لغيره، فهو قاصر وغير مجاوز. الفعل المتعدي ما يتعدى أثره فاعله يتجاوزه إلى المفعول به. والفعل اللازم هو ما يلزم فاعله ولا يتعدى أثره لغيره، فهو قاصر وغير مجاوز. ويصير اللازم متعديا بالتضعيف وبالهمزة وبحرف الجر. الفعل اللازم يتعدى إما بالتضعيف وإما بالهمزة وإما بحرف الجر. المتعدي يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، وقد يتعدى إلى مفعول واحد أو أكثر. السميع والبصير اسمان من أسماء الله تعالى، يتعلق بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان. الأمر الأول ثبوت الاسم لله جل وعلا، الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله جل وعلا، الأمر الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر. وهذا هو التعدي هاهنا، أنه تعدى إلى غيره. والاسمان متعديان السميع والبصير، اسمان من أسماء الله تعالى، يتعلق بهما ثلاثة أمور لأنهما متعديان. الأمر الأول ثبوت الاسم لله جل وعلا، الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله جل وعلا، الأمر الثالث ثبوت حكم الصفة ومقتضاها وهو الأثر، وهذا هو التعدي. أما الاسم اللازم كالحي مثلا، فهو من حيّ، وهذا فعل لازم، فالحي ليس بمتعد، فيلزم منه أمران فقط. الأمر الأول ثبوت الاسم لله جل وعلا، فاسم الحي من أسماء الله سبحانه. والأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله جل وعلا، وهي صفة الحياة، وليس هنا حكم لصفة متعدية ولا لمقتضاها وهو الأثر. هل يلزم من إثبات السمع الأذن كما يلزم من إثبات البصر إثبات العينين؟ الجواب لا يلزم من إثبات السمع أن نثبت لله أذنا، لأن هذا لم يرد، ونثبت له عينين لا بهذه الآية لكن بآيات أخرى دلت على ذلك، والتعمق في هذه الأمور غير مستحب. فإن قيل هل يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، قلنا لا يلزم من السماع إلا السماع، أما الأذن فالأذن شيء آخر فوق السماع. قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد هي المفاتيح أي أزمة الأمور بيد الله جل وعلا في السماوات والأرض، يتصرف فيها كما يشاء لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه، يبسط الرزق يوسع ويقدر يضيق، والرزق بمعنى العطاء، والعطاء نوعان، عطاء يقوم به البدن كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه ذلك، وعطاء تقوم به الروح كالعلم والإيمان، وهذا أعظم من الأول. ينقسم الرزق إلى قسمين، عام وخاص. الرزق العام كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان المرزوق مسلما أو كافرا، هو نوعان، طيب وخبيث. الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، وهو الحلال المعين على طاعة الله جل وعلا لمن يشاء ويقدر. هل هو مجرد المشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ الجواب لا، ليس مجرد المشيئة، بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة، إنه بكل شيء عليم، لأن المشيئة وهي مطلقة لا تأتي إلا على مقتضى العلم والحكم، وهذا فيه عموم علم لله تبارك وتعالى، فيفيد عموم علم الله سبحانه بكل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال الحاضرة والمستقبلة والماضية، وعالم بها جل وعلا لا يخفى عليه شيء منها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. فيها نفي التمثيل لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وانتفت المثلية لكمال صفاته سبحانه فلا مماثل له. كذلك في الآية إثبات اسمي السميع والبصير، وهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، والأخير أيضا بكل شيء عليم، واسمه تعالى العليم. في الآية إثبات السمع والبصر لله تعالى من قوله سبحانه السميع البصير، لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن تصفه بالصفة التي اشتق منها. عموم ملك الله سبحانه وتدبيره لقوله له مقاليد السماوات والأرض، في الآية أنه لا مشارك له في ذلك، وأخذنا ذلك من تقديم الخبر له مقاليد السماوات والأرض، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده سبحانه، والله تعالى يضيق. فإن قال قائل هل هناك سبب غير كسب الإنسان الدنيوي لسعة الرزق؟ فالجواب نعم، هناك أسباب، ومنها صلة الرحم. وها هنا لا بد من التفريق بين الأسماء والصفات. الأسماء تسمى الله تبارك وتعالى بها، والصفات وصف الله بها نفسه، فالصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة للاسم، كل اسم يتضمن صفة من الصفات، وكل صفة تتضمن الاسم، وليس كل صفة تتضمن الاسم، لأن هناك من الصفات الفعليات ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، ولا يشتق من هذه الصفات الفعلية أسماء لله جل وعلا. فإذا الصفات أوسع من الأسماء، ويتفرع على هذا أن الأسماء التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه كلها في غاية الحسن، بل هي فوق الحسن وزيادة، لأنه لا يوجد في أسمائه اسم جامد لا يدل على صفة، لا يوجد هذا في أسمائه أبدا، كل أسمائه تعالى مشتقة، والاسم الجامد ليس فيه معنى، فضلا عن أن يكون معنى حسنا كصخر، هذا ليس فيه معنى، قلم هذا اسم جامد ليس فيه معنى، جلوس جامد ليس فيه معنى، لكن أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة متضمنة للمعنى. لهذا قيل إن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم علم باعتبار دلالته على الذات، وأيضا صفة باعتبار دلالته على المعنى، ويدخل في ذلك اسمه تعالى الله، بل هو أولى ما يدخل وأول ما يدخل، فالمعنى المشتق الذي يدل عليه الله الألوهية، فهو الذي يألهه كل شيء، يعبده كل شيء، فالله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومن القواعد المهمة في الإيمان بأسماء الله الحسنى أن الإيمان باسم من أسماء الله تعالى لا يتم إلا بثلاثة شروط إن كان متعديا، وبشرطين إن كان لازما. فإذا كان الاسم متعديا فلا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسما لله تعالى، وإثبات الصفة التي يتضمنها الاسم، وإثبات الحكم الذي يترتب على هذه الصفة. فاسمه تعالى البصير، كيف نؤمن به؟ نؤمن بأنه اسم من أسماء الله الحسنى، ونؤمن بصفة البصر التي يتضمنها اسمه تعالى البصير، وبالحكم الذي يترتب على هذه الصفة وهي البصر، وهو أن الله تعالى يبصر كل شيء ولا يغيب عنه سبحانه شيء. وإذا كان الاسم لازما أي غير متعد، فللإيمان به شرطان: إثباته وإثبات الصفة. فاسمه تعالى الحي، كيف نؤمن به وهو اسم من أسمائه تعالى؟ نؤمن باسمه تعالى الحي بأن نؤمن بأنه اسم لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم وهي صفة الحياة. أما الصفات فكلها عليا، لهذا لا يوصف الله تعالى بصفة فيها ذم إطلاقا، فكل صفات الله منزهة عن الذم والقدح، كلها عليا علوا بينا. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.